الحمد لله الحمد لله الذي أسكن عباده هذه الدار وجعلها لهم منزلة سفر من الأسفار وجعل لهم الدار الآخرة هي دار القرار. نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق نقر بها كل إقرار. سبقت رحمته غضبه وهو الرحيم الغفار، أمر عباده وحثهم وحضهم على التوبة إليه والإكثار من الاستغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله النبي المصطفى المختار. اللهم صل عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين يتجددان بالعشي والإبكار، وعلى آله الأنقياء الأطهار وأصحابه الأتقياء الأبرار، وعلى كل من اتبع سبيلهم واهتدى بطريقهم من المؤمنين الأخيار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، فإني قد آثرت أن يكون حديثنا في هذا اليوم الأغر الكريم حديث القلوب إلى القلوب، حديثا يزيل الهموم والكروب، حديثا يذهب المحن والخطوب. إننا سنتحدث مليا ونستمع سويا إلى عمل هو من فضائل الأعمال، إلى قول هو من أطايب الأقوال. ذلكم هو الذي طالما دعانا الله تعالى وندبنا إليه، وهو الودود الرحيم الغفار، ألا وهو الإكثار من الاستغفار. فاللهم إنا نستغفرك مما نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، صغيرها وكبيرها، سرها وعلانيتها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، إنك أنت ولي ذلك والقادر عليه. وينحصر موضوع خطبتنا إن شاء الله تعالى في نقطتين فقط، لا إطالة فيها ولا جور ولا شطط. أما النقطة الأولى فنبين لماذا اخترنا الحديث عن الاستغفار، والنقطة الثانية هي بيان فضائل هذا العمل العظيم، بيان فضائل الاستغفار، بل والإكثار من الاستغفار. فأقول وبالله أستعين، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وهو بكل جميل كفيل. أما النقطة الأولى فلماذا كل هذا الاستنفار للإكثار من الاستغفار؟ فاعلموا إخوتي الكرام أن هناك أسبابا كثيرة دعتنا، ودوافع غزيرة دفعتنا إلى أن نتحدث عن هذا الموضوع العظيم، ولكن حسبنا أن نذكر لكم ثلاثة أسباب فقط. أما الدافع الأول فهو انفتاح أبواب المعاصي والآثام، خاصة في هذه الأزمنة والأعوام، خاصة في مثل هذه الشهور والأيام. فلا يخفى عليكم أيها المؤمنون أنه لم يمر بالمسلمين قط طوال تاريخهم العظيم، لم تمر بهم أيام فتحت فيها أبواب المعاصي واقتربت منهم كما اقتربت منهم في مثل هذه الأيام وهذه الأعوام. ولا نتفاجأ بذلك إذ حدثنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن من علامات الساعة التي تدل دلالة واضحة على قربها هو رفع العلم، رفع العلم وظهور الجهل وانتشار الزنا وانتشار شرب الخمر والربا وغير ذلك مما لا يخفى على أحد. ولكننا نريد أن نلفت انتباهكم أيها المؤمنون إلى أمر مهم، أن الذي يتصفح كتاب الله تعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يجد أن الله تعالى كثيرا ما يغضب على من يترك الاستغفار، بل يرى الله سبحانه يأمر ويحض ويحث ويندب إلى الإكثار منه بالعشي والإبكار. فكثيرا تلكم النصوص التي تدعونا إلى أن نستغفر الله عز وجل من كل ذنب، ولكننا نتساءل إن تلكم الآيات على من نزلت؟ من هم أولئك الذين أمرهم الله عز وجل بذلك وجعل لهم الاستغفار منجاة من هذه المهالك؟ إنهم أولئك الذين حازوا قصبات السباق ولا مطمع لأحد بعدهم باللحاق. إنهم أولئك الذين اشتهروا بالعبادة واشتهروا بالورع والزهد وكانوا فيه سادة وقادة. إنهم أولئك الذين كانوا في العلم والدعوة والجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله في المقدمة والريادة، وخلفهم من بعد ذلك أناس عظام أكثر من الاستغفار وكانوا نورا بالليل وضياء بالنهار. هؤلاء من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن تبعهم بإحسان من أولئك أصحاب القرون المفضلة الذين جعلوا حجة علينا أيها المؤمنون. أولئك هم الذين نزلت في حقهم هذه النصوص الآمرة بالإكثار من الاستغفار. فكيف بعصر كثرت فيه الذنوب والآثام، كيف بنا ونحن نصيح ونصرخ سواء بلسان أعجمي أو بلسان فصيح نشكو كلنا أنه لا تكاد تمر علينا سويعات ولا دقائق معدودات ولا لحظات إلا وتلطخت جوارحنا بالذنوب والسيئات، بل قل بالكبائر والموبقات. فحري بنا ونحن أولى بأن نكون مسرعين إلى مثل هذا الكلام العظيم وهو الإكثار من الاستغفار. وأريد أن أصحح مفهوما لدى الناس طالما نستمع إليه. كثيرا من الناس إذا قرأوا عن الصحابة رضوان الله تعالى في عمل من الأعمال، أي عمل سواء كان صلاة أو صوما أو حجا أو غير ذلك، ترى الإنسان يستدل على تقصيره وكما نقول بعاميتنا يصبر نفسه بأن أولئك هم الصحابة أو تقيسون على الصحابة. فنقول نحن أولى بأن نكون كذلك. أولئك ما تركوا بابا من أبواب العبادة إلا طرقوه، ما تركوا باديا من أودية التقرب إلى الله إلا سلكوه. ونحن الذين نكثر من الذنوب والمعاصي والآثام ترانا نقصر بحجة أن أولئك هم صحابة. بالعكس، إذا علمت أن أولئك كانوا صحابة كرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فحري بنا أن نسارع إلى أن نغسل نفوسنا ونطهر أرواحنا وقلوبنا من هذه الذنوب والآثام الكبار بالإكثار من الاستغفار. ونظير ذلك، أي لأقرب لك هذا المفهوم الخاطئ لدى الناس، تسمع رسول الله عليه الصلاة والسلام مثلا ينهى أصحابه رضوان الله تعالى عليهم عن الجلوس في الطرقات. الآن نحن نتساءل أي طرقات هذه التي ينهى رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يجلسوا فيها؟ إنها طرقات بالمدينة النبوية، أطهر بقعة في ذلك الزمان، كانت أطهر من مكة، فمكة كانت تدنسها الأصنام والأوثان والأنصاب. أطهر بقعة على وجه الكرة الأرضية كانت هذه هي المدينة. زد، ما هي هذه الطرقات؟ ما الذي تراه في هذه الطرقات؟ هل ترى امرأة عارية؟ أو ترى امرأة كاسية عارية؟ كلا، إنك سترى نساء عفيفات تقيات مؤمنات متجلببات. إذا أردت أن تنظر إلى إحداهن انقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. زد، من أولئك الذين كانوا يجلسون في الطرقات؟ إنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ممن شهد لهم بالفضل. هؤلاء ينهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن الجلوس في الطرقات. هل يمكن أن يقول أحد هؤلاء صحابة لذلك امتثلوا مثل هذه الأمور؟ كلا، نحن أولى بأن لا نجلس في مثل هذه الطرقات التي لم يعد يخفى على أحد أنها صارت قاموسا ومعجما للكبائر والذنوب. نظير ذلك أيضا، إن أردت أن تزيد نفسك اقتناعا، استمع إلى تلك النصوص التي تأمر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بالزهد والورع وترك الدنيا. من هؤلاء؟ إنهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين كانوا لا يجدون ثوبين، كان بعضهم يصلي خلفه حتى تبدو عورته لشدة فقره، وكان قوت أحدهم في اليوم والليلة تمرة أو تمرتان. لو كنت فيهم لرأيت أو لما رأيت حجارة في الأرض. لماذا؟ لأنها صارت موضوعة في بطونهم ليسدوا جوعهم وحاجتهم. هؤلاء يؤمرون بماذا؟ بالزهد والورع وترك الدنيا وترك الانسياق وراء بهرجها وزينتها وشهواتها. فكيف بنا نحن أيها المؤمنون؟ إذن إن كنا منصفين جدا علينا أن نحرص على الاستغفار أكثر من أي أحد. لماذا؟ لكثرة الداعي إلى الوقوع في الذنوب والآثام. هذا هو السبب الأول. وأما السبب الثاني فهو ضيق حال أكثر الناس هذا الزمان. في الوقت الذي كنت أقول لكم انفتاح أبواب المعاصي والآثام، حتى إنك لا تكاد تجزم أنه ليس هناك في الدنيا أبواب هي أوسع من هذه الأبواب للمعاصي والذنوب، في الوقت نفسه وفي المقابل ترى ضيق أحوال الناس، ضيق أبواب الرزق، ضيق أبواب السعادة على أكثر الناس اليوم، حتى إنك لتكاد تجزم أنه ليس هناك أبواب أضيق منها. لاحظوا المقابل. لذلك أيها المؤمنون لا تجلسوا إلى أحد من الناس اليوم إلا وتسمعه يشكو ضيق الحال، هذا يشكو قلة المال، وهذا يشكو أنه قد حرم التمتع بالأولاد والعيال والأطفال، وذاك يشكو أنه قد حرم الاستمتاع بالمسكن الذي يعود عليه بهناء البال، وغير ذلك مما لا يخفى على أحد أنه صار مصدر شكوى أكثر الناس هذه الأيام. إذن فتحت أبواب المعاصي والآثام، زد ضيق في أسباب الرزق في أحوال الناس كثيرة. ألا فاعلموا أيها المؤمنون أن لسان حال هؤلاء يصرخ عليهم من فوقهم، كما قال أحدهم قديما: إن العجائب والعجائب جمة جمة، إن العجائب والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يهلكها الظما والماء فوق ظهورها محمول. أي مثل الناس اليوم كمثل الناقة يهلكها الظما في الصحراء في البيداء والماء في سنامها محمول، أي لو كانت مدركة أن الفرج على ظهرها لما ضمأت. كذلك حال المسلمين، ولو تمعنتم فيما سأسرده عليكم من فضائل الاستغفار لأدركتم تمام الإدراك أن الله عز وجل قد جعل الإكثار من الاستغفار كالبحار تقذف إليك كل ما كنت تؤمله وتقرب إليك كل ما كنت تستبعده. هذا هو السبب الثاني. السبب الثالث ختام الأعمال. لم يبق بيننا وبين انقضاء هذا العام الهجري الأغر الكريم إلا أيام معدودات، ولم يعد يفصل بيننا وبين انقضاء أجل هذا الشهر إلا ليالي قليلات. فأيها المؤمنون اعلموا أنه سينصرف الناس بعد هذا العام الذي سينقضي عليهم، عام هجري كامل سينقضي عليهم، فمنهم من يجد نفسه قد غنم الخير والخير الكثير، ما ترك سبيلا من سبل الطاعة إلا طرقها، وما ترك سبيلا من سبل التقرب إلى الله عز وجل إلا قصدها. ومنهم من سينصرف وللأسف حاملا وراءه ثياب الخيبة والخسران وثياب الذل والخذلان. ألا فليعلم هؤلاء وهؤلاء أن خير ما تختم به الأشياء هو الإكثار من استغفار رب الأرض والسماء. أعظم شيء إذا أردت أن يختم الله سبحانه وتعالى، أعظم شيء يختم به العمل وينقضي به الأجل، هو الإكثار من طلب الاستغفار من الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه قد أمر عباده وهم راجعون، من أين؟ من الحانات؟ لا. من المقاهي والملاهي وملاعب المباريات؟ لا. من مجالس السهرات؟ لا. إنه يأمر بالاستغفار عباده وهم عائدون يفيضون من عرفات. تصور أين كان هؤلاء في عرفات، حيث دنا الله سبحانه وتعالى منهم في تلك العشية فغفر لهم ذنوبهم ولو كانت عدد قطر السماء. يقول الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي من عرفة، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. سبحان الله. إذن فهو يأمر ختام الحج، ختام أعمالك، ختام هذا اليوم، اختمه بالإكثار من الاستغفار. إذن فعلينا أيضا أن نختم عامنا هذا بالإكثار من الاستغفار. يؤكد لك النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، وأن هذا صار نهجا متبعا في ديننا، أن نجعل خاتمة أعمالنا استغفارنا لربنا سبحانه وتعالى. ترى النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف من صلاة إلا وهو يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، ثلاث مرات. ماذا كان يفعل؟ كان يصلي عليه الصلاة والسلام، بل جعل خير ما يختم به المجلس، جعل خير ما يختم به المجلس هو الاستغفار. فإن كنت في لغط ولغو كان كفارة لك، وإن كنت في ذكر وإعلاء لكلمة الله عز وجل كان هذا الاستغفار طابع خاتم، كما يختم الإنسان الرسالة إذا أرسل بها حتى لا تفتح، كذلك الله عز وجل يختم بالاستغفار على عملك، فهو محفوظ تلقاه عند الله عز وجل، ووالله لن يضيع. إن الله لا يضيع أجر من كان، إن لا نضيع أجر من أحسن عملا، إن لا نضيع أجر المصلحين. فثبت في سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول بأخرة، أي في آخر عمره، لا يقوم من مجلس إلا وقال: سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال له رجل: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنك تقول كلاما ما كنت تقوله فيما مضى. فقال: هو كفارة المجلس، هو كفارة المجلس. هكذا يعلمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه ليس لك أن تجلس مجلسا إلا استغفرت بهذا الذكر. وروى أيضا النسائي بن أبي الدنيا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول كلمات إذا انصرف من مجلسه أو صلاته، فسألته عن تلك الكلمات فقال عليه الصلاة والسلام: إن قال خيرا كانت طابعا لعمله إلى يوم القيامة، أي يحفظ، وإن قال شرا كان كفارة له. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فكذلك أيها المؤمنون، تصور وتذكر وتأمل كيف جعل الله عز وجل تلك الحياة الحافلة، حياة لا ترى في هذا الكون حياة مثلها، هي حياة الرسول عليه الصلاة والسلام منذ بدايتها إلى نهايتها، وهي لإعلاء كلمة الله عز وجل. أراد الله عز وجل أن يختم حياته، حياة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، جعلها تختم بالاستغفار. آخر سورة نزلت عليه عليه الصلاة والسلام قوله سبحانه: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كيف فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنه؟ قال: نعي إليه أجله، لم يبقى بعد ذلك حتى التحق الرسول عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى، بالرفيق الأعلى، بالرفيق الأعلى. فحري بنا أيضا أن نكثر هذه الأيام من الاستغفار والتقرب بذلك إلى العزيز العلام. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة ومحى الله به الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن الذي يتصفح كتاب الله تعالى ويبحث في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن الناس مقالا، لا يتعجب كل العجب من كثرة النصوص الداعية إلى الاستغفار، وأن يكون هذا هو ذأب المسلم بالليل والنهار وبالعشي والإبكار. فضائل كثيرة نذكرها لكم أيها المؤمنون، تبين فضله وتجلي أجره، تجعلك أيها المؤمن ترقى إلى الدرجات العالية في وجوه ثمانية تبين لك أجر الاستغفار وفضله. أولا أيها المؤمنون واستمعوا جيدا، فإن في هذا خلاصكم، وفي هذا شفاؤكم، وفي هذا منجاتكم فيما يكدر حياتكم ومعاشكم. أولا، اعلم أن الاستغفار، بل الإكثار من الاستغفار، من أوسع أبواب الرزق. من أراد الله سبحانه وتعالى أن يرزقه أي شيء، أي شيء دون استثناء، مالا ولدا دارا أي شيء، فليكثر من الاستغفار، فإن هذا من أعظم وأوسع أودية الرزق. روى الإمام أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال، والحديث عنه وليس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: من لازم، لاحظ كلمة لازم، من لازم أي واظب وداوم وأكثر، من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وتربى في هذه المدرسة رجال مثل الحسن البصري رضي الله تعالى عنه، كان جالسا فقصده رجل فقال وشكى إليه القحط، أي إن السماء لم تمطر شيئا، فقال له استغفر الله. وجاء رجل ثان فشكى إليه الفقر فقال له استغفر الله. وجاءه ثالث وشكى إليه عدم الولد، أي ليس له ولد، فقال له استغفر الله. وجاءه آخر وشكى إليه جفاف بستانه فقال له الحسن استغفر الله. عندئذ انفجر أحدهم وسأل: ما لك لا يسألك أحدهم إلا وقلت استغفر الله؟ فقال: أولم تسمع قول الله سبحانه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، أن استغفرتم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذا استبعدت هذا الأمر أن الاستغفار يفعل هذا، اقرأ بعد ذلك ماذا قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لماذا تستبعد مثل هذا الأجر لمن أكثر من الاستغفار؟ لذلك أيها المؤمنون، لا تجد شيئا يفتح لك أبواب الرزق وأبواب فضل الله عز وجل، كل أبواب فضل الله، مثل الإكثار من الاستغفار، وهو مثل قوله سبحانه وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. لاحظ، يمتعكم متاعا حسنا، ليس كمتاع البهائم أولئك الذين يغرقون في أوحال المعاصي والذنوب والآثام، كلا، يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله، أي إنسان يحتاج إلى فضل يؤتيه الله سبحانه وتعالى فضله. ولكن من تولى: وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. من أجل ذلك كان الفضل الثاني للإكثار من الاستغفار أنه أمان من عذاب الله، هو أمان من عذاب الله. ولا يخفى عليكم أن الأمة مهيئة للعذاب، مهيئة من جميع الجهات، من جميع الجوانب مهيئة لأي عذاب، أي لو فعل الله عز وجل بنا ما شاء لكان له الحق في ذلك. لماذا عذب الأمم قبلنا؟ ظهر فيهم الشرك، الشرك موجود في هذه الأمة، ظهر فيهم اللواط، والله اللواط موجود في هذه الأمة، ظهر فيهم التطفيف في الميزان وأكل الربا وأخذ الرشا، الأمة لم تقصر في هذا الميدان، فالأمة مستوجبة لمثل هذه الأمور. لكن الله عز وجل جعل لنا أمانا، يوضحه قوله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وما أفقهه، قال: ثنتان أمان من عذاب الله، أما الأولى فقد رفعت، يقصد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما الثانية فقد بقيت، يقصد الاستغفار. ثم قرأ قوله سبحانه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم قال: عجبا لمن يهلك ومعه النجاة، عجبا لمن يهلك ومعه النجاة. وقال رضي الله تعالى عنه أيضا: ما ألهم الله عبده لاستغفار ثم عذبه، أي ثنتان لا يجتمعان، أن يلهمك الله أن يرزقك. هناك من الناس من يفتح الله عز وجل عليهم أن يكون لسانهم رطبا بذكر الله وخاصة بالاستغفار، يستغفر الله قائما قاعدا نائما وخارج داخل ماشي وهو يستغفر الله. من ألهمه الله هذا ما كان الله عز وجل ليعذبه. إذن فهو من أوسع أبواب الرزق وأمان من عذاب الله. ثالثا اعلم أن الإكثار من الاستغفار من أحب الأعمال إلى الله، ذلك لأن الذكر هو أحب الأعمال إلى الله على الإطلاق. ذكر الله أحب الأعمال إلى الله على الإطلاق. ما شرع الجهاد إلا لإعلاء ذكر الله، وما شرعت الصلاة إلا من أجل ذكر الله. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا سبب. ولذكر الله أكبر، أي لتحقيق ذكر الله، ذلك هو السبب الأكبر في تشريع الصلاة. فكذلك الاستغفار أيها المؤمنون هو جزء من الأذكار، وقد جعله الله عز وجل من أحب الأعمال إليه. واستمع كيف يرغب، تتعجب من الله كيف يتودد إلى عباده ليستغفروه. لماذا؟ روى الإمام الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. ذلك لأن المغفرة من أعظم صفات المولى تبارك وتعالى، فهو يحب أن يتعرف إلى عباده بأفعاله. هو من أسمائه وصفاته، من أسمائه العفو الغفور الغفار الحليم، فمن صفاته أيضا العفو والمغفرة والحلم وغير ذلك. فمن استغفر الله فقد عرفه، يدل على ذلك الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة: ذلك الرجل الذي أذنب فاستغفر فغفر الله له، أذنب فاستغفر وغفر الله. ماذا كان يقول الله؟ ما الذي كان يقوله؟ تأملوا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب فقد غفرت له. علم عبدي، أي عرفني، عرف أنني أغفر، علم عبدي أنني أغفر الذنب فقد غفرت له. ويدل على ذلك أيضا ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم بهذا الشرط. إذن هذا الحديث لا يدعو الناس إلى ارتكاب المعاصي، لا، إنه يدعو إلى التوبة بعد المعاصي. مهما فعلت من معصية تب إلى الله عز وجل واستغفر. وفي معجم الطبراني عن جابر بن عبد الله: إن ملك الشمال، أي الذي يكتب السيئات، يتربص 6 ساعات، فإذا استغفر العبد لم يكتبها، فإذا استغفر العبد لم يكتب السيئة. إذن على المسلم أن يكثر من الاستغفار حتى يذيب كثيرا من الذنوب والآثام. رابعا، كلنا نشكو، وكل الناس كلهم، كل الناس إلا وهو يعلق ذنبه وإثمه بالشيطان، هذا فعل الشيطان. نعم، لكن أليس لديك سلاح؟ أليس لك لديك سلاح تقاوم به هذا الشيطان الرجيم؟ فاعلم أيها العبد أن من فضائل الاستغفار أنه من أعظم الأسلحة التي يواجه بها عدو الله إبليس اللعين. إبليس من خصائصه ومن أسمائه إبليس، لأنه أبلس من رحمة الله، يائس من رحمة الله. من أسمائه الشيطان، لأنه شطن من رحمة الله، أي بعد من رحمة الله. إذن كما قال أحدهم: علي وعلى أعدائي، ما دام قد حكم الله عز وجل علي بالخلود في النار والعذاب، يلا فلآخذ معي أكبر نصيب حتى نتقاسم العذاب. ونسي أنه لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. قال تعالى ويذكرنا هذا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنه يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فعلى المؤمن الذكي اللبيب أن يستمع إلى نداء الرحمن وأن لا يستمع إلى نداء الشيطان. على المؤمن أن يتذكر تلك النداءات التي تدعوه إلى أن يترك اليأس والقنوط من رحمته، أن يقبل بكل ما لديه إلى جنته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا. كيف نعظ أولئك الذين يذنبون ويذنبون؟ فيزين لهم إبليس معصيتهم، بل يؤيسهم من رحمة الله، يؤيسهم من رحمة الله، لن يغفر الله لك، هكذا يقولون، فيواصل في سبيل ذنوبه ودروبه. كيف يمكننا أن ندعوهم إلى التوبة والاستغفار؟ إليكم هذا الحديث العظيم الذي رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال قال الله تعالى، أي هذا الحديث حديث قدسي، أو قال إبليس يوم حاور الله سبحانه، قال إبليس وعزتك، يقسم وعزتك لا أبرح، أي لا أنفك ولن أقف، لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسامهم، إذن هذا وعد، لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسامهم. انظروا إلى الجواب، الله أكبر، ماذا قال الله؟ وعزتي وجلالي، وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني، لا أزال أغفر لهم ما استغفروني بهذا الشرط. لذلك أذنبت، نعم، لكن ارجع إلى الله عز وجل واستغفر، وهذا هو ذأبك حتى الموت، تذنب وتتوب، تذنب وتتوب حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. فإن هذا الفضل عظيم للاستغفار، أن يكثر العبد من الاستغفار، لأنه لا يخلو، قلت كما ذكرت، لا تخلو ساعة من السويعات ولا لحظة من اللحظات من معصية، خاصة في مثل هذه الأيام، العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. كذلك من فضائل الاستغفار أيها المؤمنون أنه مطهرة للذنوب، أنه مطهرة للذنوب، بل هو القلب، بل قل هو من أوسع الأنهار التي يتطهر فيها المسلم من ذنوبه. روى الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن علي بن أبي طالب قال كنت إذا سمعت حديثا من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام استحلفته، أي أقول احلف بالله أنك سمعته، أنك سمعته، فإذا حلف حدثت به، ولقد حدثني أبو بكر الصديق وصدق أبو بكر الصديق، أي لا أستحلفه، فقال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ويصلي ركعتين فقط، لا ويستغفر، هذا الشر، يقوم يتطهر ويصلي ركعتين ويستغفر إلا غفر له. ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فضل عظيم أيها المؤمنون. إذن العيب ليس في الذنب، العيب هو في ترك الاستغفار من هذا الذنب. كذلك أيها المؤمنون إن من فضائل الاستغفار العظيمة أن الله سبحانه وتعالى قد جعله الاستغفار مما يذهب الرين، مما يذهب الرين على القلوب. ما هو الرين؟ ما من عبد يذنب ذنبا إلا نكتت في القلب نكتة سوداء، فلو استغفر محيت، لكن تصور لو أنه ترك الاستغفار نكتت نكتة سوداء، تأتي النكتة الأخرى السوداء حتى يظلم القلب، لا يعود يحس بالمنكر. الثوب الأبيض إذا نكتت فيه نكتة سوداء رأيتها، الثوب الأسود أو الوسخ إذا نكتت فيه نكتة سوداء لا تراها. كذلك اليوم الناس لا تحس بعظم الذنوب لأنهم قد تراكمت عليهم الذنوب في القلب، أما لو أنهم استغفروا لسقلت قلوبهم. روى الترمذي أبو داود عن أبي هريرة قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا استغفر سقلت مثل المرآة، أرأيت إذا ذهبت إلى المرآة ونظفتها وطهرتها، فكذلك الاستغفار يفعل في القلب فتنجو من الرين الذي أحاط بقلوب المنافقين. كذلك من فضائل الاستغفار، وهو الأمر السابع وهو عظيم جدا، أن الله عز وجل قد جعل الاستغفار إذا اقترن بالتوبة الصادقة والإخلاص، ذلك الندم وأنت تقول أستغفر الله، هنا ترى أجرا ما كان يخطر ببالك، بل يغفل عن كثير من العابدين، أن الله يغفر لك ذنوبك ولو كانت من الكبائر. ولو كانت من الكبائر. لاحظ، الاستغفار زائد التوبة، تلك التوبة والإخلاص، هنا تزول تلك الكبائر برحمة من الله وفضل. يدل على ذلك، يدل على ذلك ما رواه الترمذي عن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال قال رسول الله عليه أو عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من قال، احفظ هذا جزاك الله خيرا، من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر له ذنبه وإن فر من الزحف. هنا سؤال، الفرار من الزحف من الكبائر؟ أقول لك بل هو من الكبائر 7 الموبقات. يمكن لهذا الذكر لو أتيت به 3 مرات أن يغفر لك ذنبك ولو كان من الكبائر. قل بفضل الله وبرحمته فليفرح هو خير مما يجمعون، هذا فضل من الله سبحانه. لكن لاحظوا أنه اقترن بالإخلاص وبالتوبة. من يفعل هذا أيها المؤمنون؟ أيفعله تارك الصلاة؟ هل يقول هذا الذكر؟ هل يقوله الخمار؟ هل يقوله من يجلس طوال النهار أمام القنوات يستبدل جحيما بجحيم؟ إنما يأتي به أولئكم الذين يقبعون في مساجد الله سبحانه يذكرونه ويستغفرونه، أولئك هم من يوفق إلى مثل هذا الذكر، فيغفر الله عز وجل لهم ذنوبهم ولو كانوا قد فروا من الزحف. والثامن، الفضل الثامن، اعلم، وهذا أمر ملموس، هو الفارق بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، من أسباب السعادة في الدنيا والبرزخ والآخرة الإكثار. وسطر على كلمة الإكثار، أن تكثر من الاستغفار، الإكثار من الاستغفار من أسباب السعادة في الدنيا وفي البرزخ في القبر وفي الآخرة. لا يدلنا على ذلك مثل حديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يدعو لك عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى، ما معنى طوبى؟ طوبى تحتمل معان، إما أنه دعاء بالحياة الطيبة التي وعد الله سبحانه وتعالى عباده الصالحين. طوبى أي نعمة، حياة قمة في السعادة، لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى أيضا كما جاء في سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري: شجرة في الجنة، شجرة في الجنة تخرج منها ثياب أهل الجنة، تخرج من أكمامها. ولا تعارض بين ذلك، فالذي يدعو لك بطوبة وهي شجرة في الجنة قد دعا لك بالجنة، كالذي تدعو له فتقول جعلك الله تشرب من ماء زمزم. ما معنى ذلك؟ معناه أنه يدعو لك بأن تحج بيت الله أو تعتمر. إذن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام يدعو لأمته: طوبى لمن وجد في استغفار في صحيفته استغفارا كثيرا. أثقل شيء في الميزان لا إله إلا الله والاستغفار. وهناك رواية الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه يقول فيها عليه الصلاة والسلام: من سره، أي من أحب أن يكون مسرورا، من سره أن يجد في صحيفته خيرا كثيرا فليكثر من الاستغفار. من سره أن يجد في صحيفته أجرا كثيرا فليكثر من الاستغفار. سبحان الله، من سره في صحيفته، لماذا يربط السرور بالصحيفة؟ تذكروا قول الله سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه ماذا؟ فينقلب فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله كيف؟ مسرورا، لأنه سرته صحيفته. وتراه ينادي على أرض المحشر: هاء مقرأ كتابي، مسرور، هاء مقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابية، يقول عز وجل فهو في عيشة راضية. العيشة ترضى عن نفسها، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا لكم بما أسلفتم في الأيام الخالية. من منكم أيها المؤمنون يحب أن يكون هذا الرجل يجول ويصول في أرض المحشر وهو ينادي مسرورا؟ من سره أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا ذكره وأن يلهمنا الإكثار من استغفاره إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. وبارك الله لي ولكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.